إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ففي هذا اليوم 27 من شهر ربيع الأول لعام 33 و400 وألف ينعقد المجلس 22 في شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة شيخنا يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. ذكر هذه القواعد بعد تقريره للأصول السابقة ولمذهب السلف في باب صفات الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الأولى التي ابتدأ بها هي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، وأراد المصنف بهذا بقوله إن الله موصوف بالنفي والإثبات، أي هذا الباب باب أسماء الله وصفاته، جاء ذكر الصفات على سبيل الإثبات المفصل في القرآن، وجاء على ذكر النفي، فقال الله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي. وذكرت صفاته سبحانه وتعالى في أسمائه أو مختصة للصفات المتعلقة بمشيئته، كقوله سبحانه يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الصفات هي صفات إثبات، فالله موصوف بالنفي في مثل قوله ليس كمثله شيء، وبالإثبات في صفات الإثبات المذكورة في الأسماء والأفعال. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النفي يقع في القرآن على وجهين، إما أن يكون نفيا مجملا يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه وعن مماثلته لما سوى الله، وعن مماثلته سبحانه وتعالى لما سواه، سواء كان هذا السوى مخلوقا قائما أو كان هذا السوى متخيلا أو متصورا في العقل إلى آخره. فقوله ليس كمثله شيء فلا تبلغه الأوهام سبحانه وتعالى العقول، بل يكون ما تنظره في هذه الكيفيات لا يكون إلا وهما ولا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يحيطون بكونه صفاته، مع علم المسلمين والمؤمنين والمرسلين وأتباعهم بما يجب لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. بل أصل هذا الباب وقاعدته قاعدته فطرية في النفوس مدركة بالعقول، وإنما جاءت الرسل بمفصلها. ثم ذكر أن ما يقع من النفي المفصل كقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كقوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فبين أن هذه الصفة التي جاءت على سياق النفي في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أو قوله ولا يظلم ربك أحدا، هذا يكون من النفي الذي تضمن أمرا ثبوتيا، فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولا يظلم أحدا جل وعلا لكمال عدله. فهذا مقصوده بأن النفي المحض ليس مدحا، النفي المحض الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا، لكن إذا تضمن الأمر الثبوتي تضمن النفي الأمر الثبوتي فإنه يكون مدحا، إذا تضمن النفي الأمر الثبوتي من الكمال فإنه يكون مدحا. فإذا قلت زيد لا يظلم لكونه عادلا صح ذلك، بخلاف ما لو وصفت من ليس قادرا على الفعل بعدم الفعل فهو لم يفعل ذلك لعجزه، لأنه ليس قابلا للفعل أصلا، ليس قابلا للفعل أصلا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه، والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحدا لكمال عدله جل وعلا. وهذا معنى ما جاء في الحديث في حديث أبي ذر فيما يرويه النبي عن ربه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، هذا معنى قول المصنف إن النفي المحض ليس بمدح لأنه ليس بشيء، بخلاف ما إذا كان النفي متعلقا بمحل قابل، وهذا المحل القابل نفي عنه هذا الشيء، فلا بد أن يكون موجب النفي أمرا ثبوتيا، لا بد أن يكون موجب النفي أمرا ثبوتيا. ثم ذكر سياقا آخر من القرآن وهو قوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وتعلم أن هذه الآية من أخص ما استدل به نفاة الرؤية، من أخص ما استدلت به المعتزلة ومن وافقهم على طريقتهم في نفي رؤية الله في الآخرة، قالوا لأنه جل وعلا قال في القرآن لا تأخذه، قال في كتابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فاستدلت المعتزلة ومن وافقها على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، استدلوا على نفي الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار، فجعلوا معنى الإدراك هو معنى الرؤية مطابقة، جعلوا الإدراك مطابقا للرؤية، فجعلوا قوله لا تدرك الأبصار مطابقا لقوله أو لقولك لا تراه الأبصار، فجعلوا هذا مطابقا لهذا. والصواب أن المنفي في الآية كما ترى هو الإدراك، وأشار المصنفون إلى الفرق فقال الإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية، قدر زائد عن أصل الرؤية، قال فعلم أن الرؤية المجردة ليست محل نفي هنا. وتعلم أن تخصيص القدر الزائد بالنفي يدل على أن الأصل يكون موجودا أو ثابتا، فإن الأصل لو كان منفيا لما لزم ولما احتيج إلى نفي القدر الزائد على الأصل، فإن الأصل إذا كان منفيا لم يلزم ولم يحتج إلى نفي القدر الزائد عن الأصل وهو الإدراك، فالإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية، فإنك قد ترى الشيء ولا تدركه وقد ترى الشيء وتدركه، أليس كذلك؟ فعلم أن الإدراك ليس ملازما للرؤية بل ينفك عنها نوعا فكاك، وعلم أن الرؤية لا تستلزم الإدراك، فبان بهذا أن قوله سبحانه لا تدركه الأبصار موافق، وهذا هو القرآن يصدق بعضه بعضا، موافق لقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذه الآية أثبتت الرؤية وأن وجوها وهم وجوه أهل الإيمان تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي إنكم سترون ربكم كما في الصحيحين وغيرهما. ولكن العباد المؤمنين الذين قضى الله برؤيته برؤيتهم قضى الله برؤيتهم له لا يدركونه سبحانه وتعالى لأنه لا يحاط به، فكما لا يحاط به علما فكذلك لا يحاط به رؤية، وهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فصار هذا الدليل عند التحقيق دليلا على إثبات الرؤية وليس دليلا على نفيها، ووجه كونه دليلا على إثباتها لأن فيه تخصيصا للقدر الزائد عن أصل الرؤية وهو قدر غير لازم بالنفي، فلما خص هذا القدر المنفك بالنفي دل على أن الأصل موجود أو ثابت، وإلا لما كان لنفيه ولتخصيصه بالنفي معنى. وهذا ما يسمى في علم النظر بقلب الدليل، بقلب الدليل، فإن المخالف إذا استدل بدليل من العقل أو النقل اتجه النظر معه إلى أحد أوجه، فمنها ما يكون منعا، ما يكون منعا للدليل، وهذا وجيه لكنه دون هذه الرتبة. وأقوى الرتبة أن يصل الناظر في رده على مخالفه إلى قلب الدليل. وقد ذكر المصنف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كلامه أنه التزم أو يلتزم، قال أنا ألتزم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنا ألتزم بأن كل مبتدع استدل على بدعة بآية من كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية نفسها أو الحديث نفسه دليل على إبطال هذه البدعة التي استدل بالآية أو بالحديث عليها، بمعنى أنه يقول التزم بقلب الدليل في كل، وذكر لذلك بعض الأمثلة التي استدل بها بعض المخالفين للسلف بشيء من آية القرآن، ومنها هذه الآية، فإن المعتزلة ومن وافقها استدلت بها على نفي الرؤية، واستدلوا كذلك على نفي الرؤية بقول الله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذه الآية أيضا استدلوا بها على نفي الرؤية من جهة قوله سبحانه لموسى لن تراني، فقالوا إن لن تقتضي تأبيد النفي، إن لن تقتضي تأبيد النفي، وهذه مسألة كما تعرفون جمهور أهل العربية على خلافها، جمهور أهل العربية على خلافها، وأن لن لا تقتضي تأبيد النفي، ثم إن النفي هنا لو اتجه تعبيده فالمقصود تعبيده في حال الخطاب في بمقتضى سياق الخطاب تعبيده في حال الدنيا، وهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موسى عليه الصلاة والسلام لن يرى ربه حتى يموت أو حتى مات عليه الصلاة والسلام، إلى أن مات لم يرى ربه، وغيره من الأنبياء والصالحين لم يروا ربهم في الدنيا، ومن حدث أنه رأى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية، ولم يقع بين المؤمنين نزاع إلا ما صار في أمر النبي في معراجه، هذا محل خلاف، وإن كان الجماهير كما سبق وهو ظاهر مذهب الصحابة، بل حكاه الدارمي إجماعا للصحابة أن النبي لم يرى ربه ببصره ليلة المعراج، وهذا لم ينقل عن صحابي من الصحابة ما ينقضه، لم ينقل عن صحابي ما ينقضه، ولذلك حكى الدارمي إجماع الصحابة عليه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالله سبحانه وتعالى لا يراه العباد إلا في الآخرة في عرصات القيامة بما يقضي به الله من المقام يراه المؤمنون، ويرونه بعد دخولهم الجنة، وهو قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية الله كما في حديث صهيب الصحيح. الشاهد من هذا أن المصنف استدل بقوله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا، إلى تمام السياق، استدل بها على رؤية الله، وقال إنهم جعلوها دليلا على النفي، وهي عند التحقيق دليل على الإثبات. ثم ذكر أنها دليل على الإثبات من وجوه: الوجه الأول أن الذي سأل رؤية الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولو كانت رؤية الله تنافي الإيمان وتنافي الكمال كما تقول المعتزلة، لو كان من كمال الله عدم الرؤية مطلقا، وأن فرض الرؤية ينافي كمال الله من أصله، لكان موسى سأل ربه إيش؟ ما يناقض كمال الله، وهذا لا يقع من النبي، بل لا يقع من المؤمن العارف بالله، فضلا عن النبي، فضلا عن من هو أفضل أو من أفضل الرسل، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام موسى بن عمران، وهو من أئمة العزم أولي العزم من المرسلين. فكون موسى سأل ربه دليل على أن هذا مما يليق أصله بالله، ولهذا جاء قوله سبحانه: لن تراني، وما جاء تبكيت في آية يدل على جهل موسى بربه وحشاه عن ذلك. ولذلك لما رجع نوح عليه الصلاة والسلام ربه في نجاة ابنه لعل الرحمة تدركه، وهذه المراجعة لو فرض أن أمر الرؤية لا يليق بالله لكان أمر الرؤية أعظم، أليس كذلك؟ قال الله جل وعلا لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما سأل ربه نجاة ابنه الكافر قال الله له: فلا تسألني ما ليس لك به علم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وما قيل لموسى ما هو من جنس هذا، بل قال الله له: لن تراني، وهذا نفي ليس فيه منع ولا تبكيت، فإن هذا لا يخفى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو ما يليق بالله من الكمال، هذا يمتنع أن يقال إنه خفي على موسى فسأل ربه إياه، بل لما سأل موسى ربه هذا دل على أن مما يؤمن به الأنبياء أو دل على أن هذا مما يؤمن به الأنبياء في أصله، ولكن موسى تحرى هذا الفضل وهذه الكرامة في الدنيا فقال الله له: لن تراني، لكن في الآخرة جاءت نصوص القرآن والسنة بإثبات ذلك. نعم.
فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي.
رحمه الله أن يبين أن النفي الذي ذكر في القرآن كقوله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس مطابقا للنفي الذي استعمله طوائف من المتفلسفة وأهل الكلام في حق الله، قال فإن ذلك النفي الذي يذكرونه يقع في كثير منه، قد يكون بعضه على وجه مناسب مما جاء ذكره في القرآن، ويزيدون معه من أوجه النفي المفصل ما لا يكون مدحا لأنه يكون من باب النفي المحض، ولهذا ينفون عنه الوصفين المتقابلين، ينفون عنه الوصفين المتقابلين كما في بعض مذاهب المتفلسفة وغلاة المتكلمين، ينفون الأوصاف المتقابلة، وهذا النفي للأوصاف المتقابلة هو عدم محض فلا يكون كمالا بل يكون مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، قيل له هذا الصلاح إن اصطلحتموه، وإلا فما يوصف به فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم ممن كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي. وأيضا فنفس
نعم أراد المصنف بهذا أن نفات الصفات يفرون من شيء فيقعون في شر منه، فهم فروا من باب التشبيه، فروا من التشبيه. فيقول المصنف إن من لم يثبت صفة الحياة والسمع والبصر ونحو ذلك من صفات الكمال اللائقة بالله سبحانه وتعالى لزمه ضد ذلك. قال فهؤلاء يجيبون عن هذا الاعتراض أو هذا الإلزام بأن هذا يفرض في من كان قابلا لهذه الصفات، فإن القابل لهذه الصفات إن لم يلتزم بأحد المتقابلين لزم اتصافه بالآخر. قالوا هذا مبني، قالوا في الجواب عن هذا اللازم الذي يلزمهم قالوا هذا لا يلزم لأنه مبني على كون المحل قابلا. فيقول المصنف رحمه الله إن قولهم إن الله ليس قابلا لهذه الصفات الذي ظنوه يسلم طريقتهم من هذا الإلزام يوجب على فرض التسليم به، يوجب ماذا؟ يوجب وقوعهم فيما هو شر من ذلك، وهو تشبيه الباري سبحانه وتعالى بالمعدومات والممتنعات، تشبيهه بالمعدومات والممتنعات. ثم يقول بعد ذلك إن هذا لا يسلم، فإن هذه الجمادات التي يذكرونها كالجدار مثلا أو نحوه هذه أو الجبل مثلا فإنه لا يسمع ولا يبصر، يقول إن هذا من الأمور اللفظية في جملته، من الأمور اللفظية. ثم إن الله سبحانه وتعالى قادر على جعله قابلا لهذه الصفة كما جعل عصا موسى حية تسعى، فعلم أنه قابل بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال هذا المعنى عرض له المصنف هنا عروضا مختصرا، وسيبسطه في القاعدة السادسة ويشير إليه كذلك بعد ذلك في السابعة، وهو التفريق بين ما هو من تقابل السلب والإيجاب وما هو من تقابل العدم والملكة. هذا إن شاء الله يكون توضيحه وبيان طريقة المعتزلة في هذه المسألة، وهي تعتبر من أقوى ما دفعت به المعتزلة الاعتراض عليها، وسيبين الجواب عنه إن شاء الله. نعم.
فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي.
خلاصة هذا يقول: إذا نفيتم الصفات لأنكم تقولون هذه الصفات يتصف بها المخلوق، قيل: ونفيها على طريقتكم يتصف بها بعض المخلوق، فكما أن من المخلوقات من يتصف بهذه الصفات كالسمع والبصر، فأنتم تقولون إن من المخلوقات من لا يتصف بها لأنه ليس قابلا، أليس كذلك؟ والله منزع عن مشابهة الخلق سواء كان الخلق حيا أو كان جمادا، أليس كذلك؟ فيقول إن هذا لازم لطريقتهم، إن هذا لازم لطريقتهم. وهذا يبين به أن أصل نظر هؤلاء هو وجه من القياس الباطل في حق الله. أصل نظر هؤلاء المتكلمين هو وجه من القياس الباطل في حق الله، وإلا لو وقفت العقول عن النظر في الكيفية وفرض تصورها، ولم يرتب العلم بالمعنى على العلم بالكيفية، لأن العلم بأصل المعنى سابق على العلم بالكيفية، لو لم يرتبوا هذا على هذا لأمكن لعقولهم أن تثبت الإثبات على ما جاء في الكتاب والسنة، ويوقف عندما لا تحيط العقول به وهو الكيف. وهذا معنى جواب مالك رحمه الله، فهو جواب شرعي عقلي لما قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. نعم.
فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به
كان من صفة الكمال هو الكمال المطلق، بخلاف الكمال الإضافي الذي يضاف إلى المخلوق، فهذا لا يوصف الله به، فهذا ليس معناه أن كل كمال ناسب المخلوق فالخالق أولى به، إنما هو الكمال المطلق. أما ما كان في حق المخلوق كمالا إضافيا فإن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداءة العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة
التحيز قف على هذا من الألفاظ المجملة يأتي التعليق عليه وبالله التوفيق.